الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الدلالتين التصورية والتصديقية. فتقدم بعض التنبيهات ونشير إلى تنبيهات أخرى مهمة في المقام. عشان نتذكرهم تفصيلا اللي كانوا ثلاثة. منكفل. التنبيه الرابع أنه يشترط في الدلالة التصورية، لا ممكن يكون في بعض الكلام من عاد يعني ما نسيت شو حكيت. يشترط في الدلالة التصورية شروطا. عليكم السلام. الشرط الأول الالتفات من السامح. الشرط الثاني الوضح. الشرط الثالث العلم بالوضح. المقصود من التفات السامح واضح أنه ما لم يلتفت السامح إلى وجود لفظين فلن ينتقل إلى وجود المعنى فلا تحصل الدلالة. المقصود من الواضح وكون اللفظ مخصصا بإزاء المعنى أو موضوعا بإزاء المعنى أو كون المعنى مخصصا به اللفظ موضوعا بإزائه اللفظ. المراد من العلم بالواضح واضح. إذن هذه شروط ثلاثة في باب الدلالة التصورية، ولا يشترط في هذه الدلالة شرط زائد. فإن قيل بل يشترط أيضا التلفظ، شوف إذا تلاحظ الشرط الأول الالتفات شرط له علاقة بالسامح، الشرط الثالث وهو العلم بالواضح شرط له علاقة بالسامح، الشرط الثاني أجنبي عن المتكلم وعن السامع معا، الوضع يعني الوضع لا هو من صفات السامع ولا هو من صفات المتكلم، الوضع غيرهما. بينما عندما نقول يشترط الالتفات يعني التفات السامع إلى اللفظ، عندما نقول يشترط العلم بالوضع يعني علم السامع بالوضع. لا يشترط أي شرط آخر. الآن نحن ماذا نقول؟ إن قيل يشترط التلفظ وهو فعل المتكلم أن يتلفظ المتكلم، فنقول في الجواب هذا ليس من قبيل الشرط، هذا لازم يعني يجب أن يكون هناك تلفظا لكنه ليس من قبيل الشرط، بل هو من قبيل أصل موضوع المسألة. فإن الدلالة صفة الدال. نحن عن أي شيء نبحث؟ ألا نبحث عن الدلالة؟ والدلالة صفة الدال، فلا بد من افتراض وجود دال، والدال هو اللفظ في المقام. فلا معنى لأن نقول في باب الدلالة يشترط وجود اللفظ، فإنه ما لم يوجد اللفظ لا موضوع للدلالة أصلا، فهذا من قبيل أصل تحقق موضوع المسألة. يعني مثلا شوف، لا نقول مثلا يشترط في المصلي أن يصلي، إن نفس موضوع المسألة هو الصلاة. نعم يشترط فيه أمر زائد على الصلاة والوضوء مثلا هو الطهارة، ما نحن فيه من هذا القبيل عندما نتحدث عن دلالة، فنحن فرغنا في رتبة مسبقة عن وجود الدال، وحيث أن كلامنا في الدلالات اللفظية فالدال لفظا، فنحن في رتبة سابقة فرغنا عن أنه لا بد من وجود لفظ من المتكلم. هلا طول رح نرجع. إذا هذا ليس من قبيل الشرط، الشروط تساق بعد فرض تحقق الموضوع. هذا من قبيل الشرط المقوم للموضوع، الشروط المقومة للموضوع لا تذكر في عداد الشروط، يعني بانتفائه تنتفي المسألة أو تثبت المسألة من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. نحن لا نريد أن نتحدث عن مثل هذه الشروط، نتحدث عن أنه عن الشرط الذي نأتي به متى؟ بعد أن يتحقق موضوع المسألة. كلامنا في الدلالة، الدلالة فرع وجود الدال، والتلفظ ما هو إلا حكاية، ما هو إلا مثال من أمثلة وجود الدال، وجود اللفظ. لذلك فالصحيح أنه لا يشترط التلفظ. أما نحن عم نحكي عن دلالة تصورية لفظية، نعم، دلالة اللفظ على معنى تصورة، وأن الشرط كما ذكرناه هو الالتفات الذي هو صفة السامع لا فعل المتكلم، يعني التفات المتكلم إلى اللفظ، يعني وجود اللفظ عند السامع. نعم، لابد لنا بحسب الظاهر من تقييد هذا الالتفات بعدم كونه من قبيل التخيل. نحن في الدرس السابق قلنا يكفي التخيل كما نص عليه العلامة الحلي في الجوهر النظري، قلنا مجرد أن يلتفت السامع إلى اللفظ ولو كان ولو بتصوره ولو من دون وجود لافظ أصلا، قلنا هذا يكفي في حصول الدلالة، في حصول الانتقال إلى المعنى. الآن نحن نستدرك، ماذا نقول؟ الظاهر أنه لابد من التقييد حتى لا يأتي مثل كلام الشيخ المظفر أن هذا يصبح حينئذ من باب تداعي المعاني. ذكرنا أيضا كلام الشيخ المظفر، أن الشيخ المظفر ماذا ذكر؟ أن انتقال الذهن من تصور اللفظ إلى تصور المعنى هذا انتقال من صورة ذهنية إلى صورة ذهنية أخرى، يعني من معنان إلى معنى آخر. تداعي المعاني الظاهر أنه لا يعد من باب الدلالة في شيء، وإنما يعد من باب تداعي المعاني. نعم، فيشترط ماذا؟ يشترط صدور اللفظ من لافظين، لكن لا يشترط في اللافظ أزيد من ذلك، لا يشترط في اللافظ أن يكون قاصدا واعيا عاقلا إلى آخر. إذن نحن في باب الدلالة، حتى تتحقق الدلالة لابد من فرض وجود الدال. الدال لا يتحقق بحسب الظاهر بمجرد تصور اللفظ، لأن تصور اللفظ يجعل اللفظ المتصور من قبيل الصور الذهنية. اللفظ المتصور يعني صورة اللفظ، صورة اللفظ يعني صورته الذهنية، فيصبح اللفظ معنى، فيكون من باب أن أحد المعاني استدعى معنى آخر. هذا ليس من قبيل الدلالة في شيء. إذن لابد لنا من التعديل قليلا، الالتفات إلى اللفظ الصادر من لافظين، لا الالتفات بمعنى، لا الالتفات مطلقا ولو كان من قبيل التخيل. نعم، أيضا هذا يعني هذا داخل، ليس شرطا إضافيا، وشرط داخل مقوم للموضوع.
يكون لافظ
يعني احنا هلا اشكل على الالتفات من السامع.
لا، نحن شو قلنا بالاول؟ الالتفات من السامع شرط بلا كلام، يعني بلا شك لا يحصل انتقال لذهن السامع من اللفظ الى المعنى الا ان يلتفت، لكن اي التفات؟ الالتفات ولو كان السامع جالسا لوحده ولم يسمع اي صوت وتصور اللفظ فانتقل ذهنه الى المعنى، نقول هذا المقام لا يكون من قبيل الدلاله. يعني الظاهر أنه حتى يكون لدينا دلالة ماذا يجب أن يكون لدينا؟ شيء ليس من سنخ المعنى دل على شيء من سنخ المعنى، يعني شيء ليس من جنس المعاني دلنا على معنى من المعاني. عندما تتصور أنت اللفظ، أنت جالس لوحدك تتصور اللفظ، صورة اللفظ نقلت ذهنك إلى صورة المعنى، نقول في هذه الحالة كلاهما من باب واحد، من سنخ واحد، هذا صورة وهذا صورة، انتقال حينئذ من صورة ذهنية إلى صورة ذهنية أخرى، هذا تداعي المعاني وليس باب الدلالة. فحينئذ الشرط هو ماذا؟ التفات السامع لللفظ الصادر من المتكلم. هل نحن بحاجة إلى ضميمة قيد التلفظ؟ نقول لسنا بحاجة إلى ذلك، لأن هذا هو أصل موضوع المسألة.
نحن التفات من السامع، طالما أنه سامع بدي يكون في لفظين، فيش داعي نذكر
جيد، لا بأس. يعني تقول إنه مستبطن، لذلك قلنا التلفظ أصلاً مأخوذ شرطاً في أصل موضوع المسألة.
نعم.
يعني مأخوذ هو أصل موضوع
المسألة.
ثم إنه، وهذا بحث مهم الآن الذي سنطرحه الآن هون يا أخوان، المدار هون على النكاء، على التأمل، على التأمل في الكلام المنطقي، التأمل العقلائي. يعني هون عقلائيا مثلا هذا لا يسمى دلالة، باب تداعي المعاني عقلائيا ليس من الدلالة، أيضا هو منطقيان يعني وعلميا بالإصطلاح العلمي لا يسمى دلالة.
سلم فيها
هذه يعني. يعني الدلالة يعني وجود دال. الآن لعله يتضح أكثر.
ثم إنه
لقائل أن يقول لا نسلم أن الالتفات شرط أصلا، بل حتى الالتفات من السامع لا ينبغي عده شرطا. وذلك لأننا نسلم أن الالتفات، أو لأننا وإن كنا نسلم أن الالتفات ضروري لحصول الانتقال الذهني، لأن وإن كنا نقول الالتفات شرط ولازم وضروري لحصول الانتقال الذهني، انتقال الذهني يعني انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى، وإن كنا نقول بذلك وأنه لا يحصل انتقال للذهن من اللفظ إلى المعنى ما لم يكن السامع ملتفتا إلى وجود اللفظ، إلا أنه مع ذلك فلا ينبغي عد الالتفات شرطا من شروط الدلالة، لأن انتقال الذهن شيء والدلالة شيء آخر. إذ الدلالة كما قرأناه في محله في المنطق لا تعرف بأنها انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى،
هي كون الشيء بحالة،
بل هي كون اللفظ بحالة بحيث يلزم من العلم به
انتقال الذهن،
العلم بالمعنى الموضوع له.
شيخ لا يمكن أن نعده إشارة، ليش؟ لأن
انتقال الذهن شيء والدلالة شيء آخر. توضيح ذلك أنه لدينا في المقام أمران. الأمر الأول الدلالة، وهي صفة في الدال لها تعلق بالمدلول. يعني صفة الموصوف بها حقيقتان هو الدال، فإن الدلالة منتزعة من كون الشيء دالا، هذه الدلالة الذي هو مصدر من أين ننتزعه؟ هذا المفهوم ننتزعه من اللفظ بوصف كونه دالا، فالدلالة صفة الدال، فعل الدال. ما الذي يفعله الدال؟ ما الذي يفعله اللفظ؟ الذي يفعله هو الدلالة. فالموصوف حقيقة بالدلالة ما هو؟ هو الدال نفسه. فالدلالة ليست نسبة بين اللفظ والمعنى، ليست معنى نسبيا، ليست من قبيل النسب والارتباطات، بل هي من قبيل العراض القائم بمعروضه. صفة قائمة بالدال، عرض قائم بمعروضه الذي هو الدال الذي هو اللفظ، وليس معنى إضافيا، ليس معنى نسبيا. نعم هذه الصفة القائمة بالدال لها متعلق وهو المدلول، لذلك يقولون هي من قبيل الصفات الحقيقية ذات الإضافة. شوف بس حتى نوضح، ما بعرف إذا وضحناها سابقا. ها؟ نعم. لدينا نوعان من الصفات، لدينا صفات حقيقية ولدينا صفات إضافية. الصفات الحقيقية هي الأعراض، العرض الذي وجوده قائم بمعروضه، مثل البياض في الجدار، مثل الحياة في الحي، عرض يعني ليس له وجود، ليس جوهرا، ليس له وجود مستقل عن موضوع خارجي. ولدينا صفات إضافية، الصفات الإضافية ليست عرضا قائما بشيء بموضوع، وإنما هي نسبة بين أمرين. لا طول بالك، مثلا كنسبة كالفوقية والتحتية. الفوقية ليست جوهرا كما هو واضح، ليست ذاتا جوهرا، لها وجود مستقل، وأيضا ليست صفة قائمة بمعروض. يعني ما عندنا شيء مثلا نقول هذا فوق، هذا يتصف بأنه فوق، وإنما هي من الصفات الإضافية. مثلا بين الجسم وبين السقف، نقول الإضافة بين الجسم وبين السقف هي أن الجسم تحت والسقف فوق، فالفوقية تنتزع من الإضافة بينهما، من نسبة أحدهما إلى الآخر، هي نسبة أحدهما إلى الآخر، هذه الصفة الإضافية. الآن عندما نتحدث عن الدلالة، الدلالة ليست من الصفات الإضافية، الدلالة ليست علاقة اللفظ بالمعنى، بل هي كون اللفظ متصفا بأنه دال على المعنى. نعم الصفات الحقيقية تنقسم إلى قسمين، صفات حقيقية محضة وصفات حقيقية ذات إضافة. مثلا شوف الحياة في الواجب تبارك وتعالى أنه حي، هذه صفة حقيقية قائمة في ذاته حقيقة، مجازا نقول الآن من قبيل العراض القائم بمعروضه، أنه بالنسبة للباري تبارك وتعالى ليس عرضا ولا جوهرا وليس محلا للأعراض. لا مثلا البياض للجدار، كون الجدار أبيض هذه صفة له لنفسه، سواء كانت الطاولة لونها بني مثلا أو لم تكن، الجدار لونه أبيض لا يتأثر بأي شيء، لا تعلق للبياض الذي في الجدار بأي شيء. هذا البياض إذا سألنا عن وجوده خارجا أين هو موجود؟ موجود في الجدار. هل له تعلق بشيء آخر؟ ليس له تعلق بشيء آخر، يعني ما بده مفعول به اصطلاح النحويين، لا يحتاج إلى متعلق، لا يحتاج إلى مفعول، لم يقع على شيء، هو قائم وجوده بالجدار من قبيل الفعل اللازم، ولا يحتاج إلى شيء يقع معناه عليه، هذا حقيقي محض. ولدينا نوع من الصفات الحقيقية نسميه بالصفات الحقيقية ذات الإضافة، كالعلم، فإن العلم أين يوجد؟ بين العالم والمعلوم؟ هو النسبة بين العالم والمعلوم؟ والعالم. إذا كان النسبة بين العالم والمعلوم فذات العالم حينئذ تخلو من العلم. العلم صفة نور لمن؟ لقلب من؟
للعالم.
حل به. العلم صفة العالم، فهو وجوده أين؟ وجوده في ذات العالم.
هو يعلم بالشيء.
نعم له تعلق
بالشيء.
يعني هذا الشيء الذي لو سألتني أين هو موجود أقول لك موجود في نفس العالم، تسألني هل هو بحاجة إلى متعلق؟ هل يعني هناك تأثير لهذا العلم، أو هل هناك ارتباط لهذا العلم الموجود في نفس العالم بشيء آخر؟ نقول له تعلق بشيء آخر، فإن له تعلقا بالمعلوم، لا بد له من معلوم. فإذن هو ليس نسبة بين العالم والمعلوم، هو صفة للعالم ذات تعلق بالمعلوم.
طيب هون مولانا هو العلم مش نفس المعلوم هون بالصورة المفروضة؟
ليس بالنظرة الفلسفية. نعم كلامكم سليم بالنظرة الفلسفية. العلم نفس المعلوم هناك، العلم والعالم والمعلوم متحد عند الجميع، بل العلم هو ذات العالم عندهم في الفلسفة.
لما ذكرت هلا صار عندنا صفات وجود
على نعم، مثل مثلا مثل الرازقية، كونه رازقان، ها كونه رازقان، الرازق ليس نسبة بين الرازق والمرزوق، صفة للرازق، قدرة لدى الرازق متعلقة بالمرزوق، إنعام من الرازق، ها كمال في ذات الرازق ذات تعلق
بالمرزوق.
فإذا ما نحن فيه من هذا القبيل، الدلالة دلالة وإن كانت متعلقة بالمدلول لكنها ليست نسبة بين الدال والمدلول، هي صفة قائمة بالدال، فعل الدال الواقع على المدلول.
يعني من هنا إجا منشأ تسمي الصفة الإضافية والذاتية والعقيدة.
يعني قريب، نعم نعم قريب.
هذا يعني سموا العلم إنه صفة ذاتية مشان الكلام
من الدال. صحيح، نعم. إذن الدلالة ليست نسبة، ليست معنى نسبيا، هي صفة الدال، لذلك لم تعرف في المنطق بأنها انتقال الذهن من المعنى إلى اللفظ أو علاقة العلاقة بين اللفظ والمعنى مثلا، وإنما عرفت بأن كون اللفظ بحالة، شوف عم المدار على اللفظ، اللفظ كيف يكون دالا عندما يكون بحالة بحيث يلزم من العلم به العلم بالمعنى. أيضا لسبب آخر، أنه لو عرفناها بانتقال الذهن، أي ذهن هون؟ لما نحن بنحكي عن انتقال الذهن في باب الدلالة، انتقال ذهن المتكلم ولا انتقال ذهن السامع؟ لا شك ولا ريب أنه انتقال ذهن السامع، المدار في باب الدلالة على انتقال ذهن السامع. فحينئذ لو عرفناها بأن انتقال الذهن تصبح الدلالة صفة للسامع، تصبح فعلا للسامع، الدلالة هي أن ينتقل ذهن السامع إلى كذا وكذا، لو عرفت هكذا تكون من شؤون السامع، من أفعال السامع، من صفات السامع. والحال أنه لا شك ولا ريب عند الجميع عقلائيا هكذا، منطق الأمور هكذا، أننا عندما نتحدث عن الدلالة، الدلالة مصدر منتزع من كون الشيء دالا، كون الشيء دالا هذه صفة الدال وليست صفات ذهن السامع. فالدلالة شيء وانتقال الذهن شيء آخر. صار واضح الآن أنه لدينا أمران. أنا قلت ماذا؟ قلت أنه لدينا أمران، الأمر الأول هو ماذا؟ هو الدلالة، وقلت هي ليست معنى النسبي، ليست معنى النسبيان، وإنما هي من الصفات، مثلا من صفات الدال المتعلقة بالمدلول، ولذلك لم تعرف بأنها انتقال الذهن. الأمر الثاني إذا بدك ترتب يعني تكف أو تكفي الترتيب، الأمر الثاني ما هو؟ انتقال الذهن من المعنى إلى الله. الآن نسأل، التفات، نحن وين كنا عم نحكي بالالتفات الذي ذكرناه شرطا من شروط الدلالة التصوري، الآن الالتفات شرط لأي شيء؟ شرط لانتقال الذهن،
انتقال الذهن،
أم أنه شرط لحصول الدلالة؟
انتقال الذهن، فمش شرط الدلالة.
لا شك ولا ريب في أن الالتفات شرط لانتقال الذهن، السامع ما لم يلتفت إلى وجود اللفظ،
ليس شرطا لكم الشيء،
ما لم يلتفت إلى وجود اللفظ فإنه لن ينتقل ذهنه إلى المعنى، فالالتفات شرط في انتقال الذهن. انتقال الذهن من لوازم الدلالة. من نتائج الدلالة المتأخرة عنها. فما يؤخذ شرطا في المتأخر لا يؤخذ شرطا في المتقدم. بعبارتين، شوف الآن حتى ها.
الأمر الثاني.
قلنا أمرين، الأمر الأول الدلالة، الأمر الثاني انتقال الذهن من المعنى إلى اللفظ، من اللفظ إلى المعنى. لا يؤخذ شرطا في المتقدم. خلينا نبينها ببينتين. هلا يا إخوان إذا بدنا نأخذ تعريف الدلالة كما هو معلوم لدينا، كما قرأنا في كون اللفظ، ما عم نحكي عن الشيء، عم نحكي عن الله، كون اللفظ بحالة بحيث يلزم من العلم به العلم بالمعنى. ما الذي يقصد من هذا التعريف في باب الدلالة؟ أن اللفظ حتى يدل على المعنى الموضوع له يجب أن يكون هذا اللفظ ممهداً مهيئاً بحيث كلما أطلق وعلم السامع به علم السامع بالمعنى الموضوع له. يعني يجب ماذا؟ يجب أن إنه هذا اللفظ في اللغة، لفظ أسد في اللغة العربية، لازم تكون اللغة قد هيئت لنا لفظ الأسد ومهدته ووضعته. إجا الواضع يعرب من قحطان لنفترض قال أسد موضوع للحيوان المفترس المعروف. عندما يأتي الواضع ويصنع هكذا ويضع اللفظ للمعنى، يصبح هذا اللفظ الآن، هذا اللفظ هو بحالة الآن، بحيث إذا لزم العلم به، إذا علم به لزم، أو بحيث يلزم من العلم به العلم بالمعنى الموضوع له. فيكفي في حصول الدلالة ماذا؟ يكفي الواضح، ولا يشترط الالتفات إلى وجود اللفظ. نعم، الالتفات شرط في حصول الانتقال الذهني، أو إذا أردنا بتعبير آخر الالتفات شرط في فعلية الدلالة، والدلالة لم يؤخذ فيها جنبة الفعلية وإنما أخذ فيها الشيء. الدلالة هي كون اللفظ هيك، الدلالة كون اللفظ، هذا اللفظ كيف يكون دالا؟ عندما يكون موضوعا في لغة العرب لكي يدل على هذا المعنى. هل هذا الإشكال تام؟
هلا
مش تام؟
هذا بحث فينا نشيل الوضع كمان.
أنا بس عم بلفت ليش؟ لأنه هذا إله إله ربط بالمنطق، يعني إله ربط بتفسير الدلالة اللي نحن قرأنا.
لأنه إنا وقت العلم بالوضع حتى داخل الجهل المركب، هذا يكفي العلم بالوضع، سواء كان في وضع
أو نعم.
تنبيه سابق
هذا. نعم. مثل هذا الإشكال أيضا يأتي بالنسبة للعلم بالوضع. هذا الإشكال هو نفسه يأتي بالنسبة إلى العلم بالوضع. يقال العلم بالوضع شرط لفعلية الدلالة، يعني لحصول الانتقال الذهني وليس شرطا لنفس الدلالة. ها؟ فلا يشترط في الدلالة حينئذ إلا الوضع. هلا مثلا شوف العلامة الحلي في جوهر النضيد وغيره، ها؟ عرف الدلالة بأنها فهم المعنى من الله. لكن هون هني بعضهم بيذكر انه مراد من فهم المعنى من اللفظ يعني انفهام المعنى من اللفظ، يعني كون المعنى مما يفهم من اللفظ.
شعنيه.
ها؟ يقول التعريف حينئذ الى التعريف المشهور، لكن حينئذ بيكون التعريف المشهور اولى واصح. هون بيكون عم يجعلها صفه للمعنى. والحال ان المعنى هو في رتبه المدلول. ما في يعني الفهم هو مرده إلى انتقال الذهن، إذا بدنا نبني على أنه تعريف تاني بيكون هو عبارة عن انتقال الذهن. والإنصاف أن الدلالة ليست انتقال الذهن، وإن كان بالمنطق لما بنقرأ عادة ما حدا بيسأل يعني أنه ليش ما عرفوها بأنه انتقال أنه أول ما بيخطر للبال مثلا وأنه الدلالة شوية يعني أن ينتقل ذهنك من معنى كذا، من لفظ كذا إلى معنى.
هي سبب الانتقال الذهن،
هي سبب الانتقال. نعم، الانتقال من نتائجه. المهم، هذا يا أخوان إشكال قادرون أنتم على أن تتأملوا فيه، وهو إشكال غير وارد. ها؟ يعني برأيي غير وارد، هلا برأيي القاصر غير وارد، ممكن أنتم بتتأملوا ويطلع معكم أنه وارد وأنه ما يمكن أن يثار في وجهه ليس صح.
وارد على الذي
وارد.
مش
وارد، مع بقاء هذا التعريف.
ايه نعم، مع بقاء نعم. تأمل هون بدكم تراجعوا المنطق وتراجعوا التعريف بالدقة مثلا وتراجعوا اللي انذكر، يعني أدوات البحث موفرة لكم إن شاء الله.
فافهم اللي بالكيفية.
طيب، المهم بس نحن يعني لأنه وسعنا كتير يعني خلقة وسعنا يعني. طيب،
ناس كم عطلي حاسبيننا.
إذن هذا فيما يتعلق بالتنبيه اللي كان، ما بعرف أي تنبيه.
الرابع.
تنبيه الرابع.
تلت ونص هذا عشان النص من الأول.
طيب، مهم.
هلا أربعة.
التنبيه التالي. أنتوا رأ. خلينا نقول التنبيه الخامس.
لا الخامس تأكل.
التنبيه الخامس. الدلالة التصديقية الأولى يشترط فيها مضافاً إلى الشروط المعتبرة في الدلالة التصورية شرط زائد، وهو القصد. يعني شو بدي أقول أنا؟ شروط الدلالة التصديقية الأولى هي شروط الدلالة التصورية زائد أو بزيادة شرط إضافي. هذا الشرط الإضافي هو القصد. يعني ما هو معتبر في الدلالة التصورية، كل ما هو معتبر هناك معتبر
وزير.
وزيادة.
إرادة الإدلال يعني
إن هو تصور.
نعم إرادة التفهيم. نعم. القصد ما المراد منه؟ هل يراد منه القصد الفعلي أن يكون المتكلم قاصدا فعلا؟
أم هازل؟
ها؟
أم أنه؟
فلا تحصل دلالة ما لم يكن لديه قصد فعليان. لا تحصل دلالة تصديقية أولى ما لم يكن المتكلم قاصدا فعلا للإخطار. يعني مثلا الآن لو شخص نائم، لو كان شخص نائما وهو مفتوح العينين، لنفترض واحد عنده القدرة على أن ينام مفتوح العينين وتكلم في هذه الحالة، فهو لا قصد له للإخطار قطعا، لكن الناظر إليه ظنه مستيقظا فبنى على وجود قصد فحصلت الدلالة التصديقية. فهل يشترط القصد الفعلي فمثل هذه الحالة خارجة؟
لا،
ولا ليس فيها دلالة
استعمالية بس.
ليس المراد هو القصد الفعلي. إذن هل المراد القصد الفعلي أم هل إذا بتحطه أم أم أن المراد هو كون المتكلم في مقام بحيث يقصد أو يكون له قصد عادة للإخطار، أن يكون المتكلم في حالة، هذه الحالة غالب النوع العقلائي من الناس في إذا كانوا في مثل هذه الحالة يقصدون الإخطار، يقصدون التفهيم. يعني مثلا يعني اللي بدي اقوله مثلا الاصل في المتكلم ان يكون منتبها لما يقول، الاصل في المتكلم ان يكون منتبها ملتفتا قاصدا. مثلا لا نصرف اليد عن ذلك، عن هذا الظهور، الا ان نجزم بكونه نائما مثلا، ان نجزم بكونه ساهيا. فالمدار ليس على القصد الفعلي، المدار على القصد الشأني، يعني كون المقام مما من شأنه عادة أن يكون لدى المتكلم قصد فيه للإخطار.
نعم.
ما نحن شو عم نعمل؟ عم ندقق في الشروط. هذا الشرط يعني مستوحى من كلام المصنف ونحن ندقق في الشرط ما هو. لذلك ففي المثال المتقدم مثال المغمض العينين المفتوح العينين النائم الذي صدر منه الكلام حالة نومه تلك، نقول تحصل دلالة تصديقية أولى. نعم، لأن مثل هذه الحالة وهي حالة مفتوح العينين هي حالات متكلم يلقي الكلام قاصدا لإخطاره. نعم، إذا علمنا بعد ذلك أنه كان نائماً فهذه الدلالة التي سبق أن انعقدت غاية الأمر تصبح غير معتبرة. ها؟ يعني لا قيمة لها، لا اعتناء بها، لا اعتداد بها، لا نرتب عليها الآثار. أما أصل أنها انعقدت انعقد.
القصد هو
عند المتكلم. نعم، القصد هون شوف في الدلالة التصورية لا يوجد، لم نشترط في المتكلم شيئاً حتى التلف. الآن هنا نشترط في اللافظ شيئا وهو أن يكون قاصد.
هل التصديقية الأولى ولا
التصديقية الأولى؟ قصد الإخطار، مجرد قصد الإخطار.
لأنه
بعد شوية رح نجي في الدلالة التصديقية الثانية منقول كل ما اشترط في الدلالتين السابقتين يشترط أيضا في الدلالة التصديقية الثانية
مع القصد الجدي.
فالقصد يدخل، لكن حينئذ بحاجة إلى الجدي. هلأ بيجي بعد شوية.
لا معهم زيادة.
إذن هذا فيما يتعلق بهذا التمرين. تنبيه آخر في المقام أنه يشترط في الدلالة التصديقية الثانية نفس ما اشترط في الدلالتين السابقتين وزيادة. قالوا لا بد من الجدية، أي من كون المتكلم جاداً.
ما بمشي حال الصورة كل واحد.
ها؟
ما فيش حال الصورة اللي حكينا فيها
فتح يومنا.
اي واضح هونيك، بس مش الانتفاء الجدية، الانتفاء اصل القصد والانتفاء اصل الدلالة التصديقية الاولى. يعني نحن عم نحكي عن دلالات متراتبة، ها عم نحكي عن دلالات لا تحصل الثالثة دون قبل حصول الثانية، لا تحصل الثانية قبل حصول الاولى. ها؟ لذلك كل ما هو مشترط في المتأخر كان مشترطا هنا في المتقدم.
المتقدم بيقولوا الدليل الاستعمالي.
انا
هذه
بيقولوا الدلاله، لا هذه بيقولوا الدلاله الجدية او الدلاله التصديقيه الثانيه او
في بعض.
نعم
كلمات القانون،
ونحن ذكرنا بتصور تنبيه بيتعلق بتسميده بالدلاله التصديقيه. نعم. اذا قالوا لا بد من الجديه ولا بد من كون اللفظ مفيدا فائده تامه يحسن السكوت عليه.
يعني مش لفظ بده يكون عندي
مركب، ما بدنا ندقق فيهم هلا. اذا لابد من جدية المتكلم ان يكون جادا مريدا لواقع المعنى حقيقة، ولا بد في الكلام ان يكون مفيدا فائدة تامة يحسن السكوت عليه. فلا دلالة تصديقية ثانية حينئذ في المفرد ولا في المركبات الناقصة. هي مناسبة على الوحي المناسب.
بس امشي دور على حالك.
فهل هذان الشرطان معتبران ام لا؟ أما الجدية فلقائل أن يقول نحن لابد لنا أن نفصل بين الهازل وبين الساهي أو بين مثل الساهي.
هو النائم بحكم بس فاهم.
نعم. الذي يصدر منه الكلام سهوان هذا ليس له قصد إلى الإخطار قطعا، ليس له إرادة استعمالية قطعا، وليس له إرادة جدية أيضا من باب أولى. إذا انتفت إرادة التفهيم انتفت أيضا الإرادة الجدية.
ليس له شنو؟
ليس له إرادة الاستعمالية ولا الإرادة الجدية، يعني لا إرادة تفهيم المعنى ولا إرادة المعنى الذي أفهمه جدا. وأما الهازل فلا نسلم أنه ليس له إلا الإرادة الاستعمالية. أنتم ماذا قلتم؟ الهازل جعلتموه في الكلام الذي أو كلام الهازل جعلتموه دالا على الدلالة، دالا بنحو الدلالة التصديقية الأولى فقط، ونفيتم أن يكون دالا بالدلالة التصديقية الثانية بحجة أنه حتى يدل بالدلالة التصديقية الثانية لابد وأن يكون المتكلم جادا وقد فرضناه هازلا. الهازل لا يوجد له غرض، هكذا قالوا، لا يوجد أو هكذا يستفاد من المصنف، لا يوجد له قصد إلا لإخطار المعنى في ذهن السامع. والحال أن هزل الهازل قد لا يكون لمجرد الإخطار. بل قد لا يكون لمجرد إدخال السرور. بل قد يكون لأغراض ودواعي جدية. كالهازلي بقصد إيصال عبرة إلى السامع. ها؟ لكنه هازل. مثلا لو قال هكذا الآن مثلا لو قلت لك الفيل يطير، ها؟ وأنا مثلا لدي عبرة مثلا في أن أنبهك على أن المطالب التي أنت تعتقد بها هي كمن يعتقد بأن الفيل يطير، ها؟ مثلا الدواعي البلاغية اللي قرأناها في البلاغة يعني الكثيرة تأتي هنا. يعني شوف نحن فينا ننقض عليهم، يكفي أن ننقض عليهم بقصد إدخال السرور، فإن الهازل قاصد لإدخال السرور، يعني له وراء قصد تفهيم المعنى وإخطار المعنى في الذهن. لماذا يريد أن يخطر معنى هذا المعنى في ذهن؟ حتى يضحكني، حتى يدخل السرور، فله قصد. نعم غاية الأمر هذا القصد لا نسميه بالقصد الجدي، لكن له غرض عقلائي معتد به من وراء إلقاء الكلام. هذا الغرض لا يسمى جديا فليكن، لأن هذا هازل. فلماذا ننفي عنه الدلالة التصديقية الثانية؟ المجاز نحن عم نحكي شيخنا عن الدلالة اللي هي ظهور. هون بعدين رح نجي ليش عنوان المصنف الكلام بالظهور ما عنوانه بالدلالة. الظهور يعني شو؟ يعني بعد ما نحسم القرائن ونقول انه هون استعمال مجازي. فلذلك نعم المجاز مشمول، بس المجاز داخل في الدلالة الجدية حينئذ، ليس داخلا في الدلالة غير الجدية، لانه الكلام في مرحلة ما بعد حساب القرائن. بعد ما نحسب القرائن لوين بتوصل وتدلنا هذه القرائن على أنه مثلا استعمل الكلام مجازا أو أراد المعنى المجازي، نقول جديته إنما هي في إظهار المعنى المجازي.
ولكن استعماله مجازا ما بيخرجنا من شرط الدلالة التصورية هو الوضع؟
لا، الوضع موجود حتى في المجاز. هذا رح يجي، هذا رح يجي وين ببحث المجاز، أن المجاز هل هو بحاجة إلى وضع؟ يقال هناك المجاز فرع الوضع، يعني ما لم يكن هناك معنى حقيقي ليس هناك معنى مجازي. بهذا المقدار المجاز متوقف على الوضع. فإذا يعني أنتم نفيتم عن الهازل أن يكون له دلالة تصديقية ثانية بدعوى أنه لا يوجد له إرادة جدية، ونحن نقول الدلالة التصديقية الأولى هي أن يكون اللفظ ليس له أي قصد آخر أو ليس له أي مدلول آخر وراء قصد تفهيم المعنى، وهذا ليس متحققا في الهازل. الهازل في هذا كالجاد، فينبغي حينئذ عد الهازل كالجاد، فنسميها دلالة تصديقية ثانية، ونقول أعم من الإرادة الجدية والإرادة الهازلية.
بس هنا بتوقف على تعريف الدلالة التصديقية الأولى، بلكي مقصودهم هم بعدم الجدية، معرفينها بعدم الجدية، عدم إرادة الجدية.
ولم يرد في آية ولا رواية لفظ الدلالة التصديقية الأولى حتى يرجع إلى الشارع مثلا، أو حتى يرجع إلى الشارع في أن الدلالة التصديقية الثانية مختصة بالدلالة الجدية. والكلام والبحث ليس مجرد بحث اصطلاحيا، وليس مجرد بحث اصطلاحيا حتى يقال لا مشاحة في الاصطلاح. نحن نريد أن نرتب أثرا وهو الظهور، يعني أن ننقح موضوع حجية الظهور. نريد أن نرتب أثرا، ليس البحث مجرد بحث اصطلاحي ولا المناطق اصطلحوا هكذا. هذا ماذا يمكن أن نجيب عنه؟ خب تأملوا في المطلب إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني تأمل فيه. هذا سهل ردوا هذا.
المقام يا أخوان.